نور حياتك بالهدى واسلك طريق التائبين
وامر فؤادك بالتقى فالعمر محدود السنين
وارض الإله بطاعة يسعدك في دنيا ودين واحمل بصدرك مصحفا يشرح فؤادك كل حين
وارض الإله
بطاعة
يسعدك في
دنيا ودين واحمل بصدرك مصحفا يشرح فؤادك كل حين
نور حياتك بالهدى واسلك طريق التائبين وامر فؤادك بالتقى فالعمر محدود السنين
ودع الغواية إنها لشقاء كل الغافلين الدين مشكات الحياة يضيء درب الحائرين
ودع الغواية
إنها
لشقاء كل
الدين مشكات الحياة يضيء درب الحائرين
نور حياتك بالهدى واسلك طريق التائبين وامر فؤادك بالتقى فالعمر محدود السنين
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة ثم أما بعد عباد الله إن العبد قد يراعي أمر نفسه من صحة ومرض وربما إن قربت نهايته يشعر بهذا لأنه دائم المراعاة لهذا البدن وربما تكون صحة العبد أو مرض العبد أو موت العبد لا يكون ذو أمر هام إذ الحياة من سننها صحة ومرض وموت وربنا تبارك وتعالى قد ذكر لنبيه صلى الله عليه وسلم آخر المراحل إنك ميت وإنهم ميتون وهناك أمر أخطر وأعظم ألا وهو مراعاة القلب من صحة ومرض وموت. وقل من ينتبه لهذا، إذ بصحة القلب ينال العبد سعادة الدنيا والآخرة، وبمرض القلب يعاني العبد من شقوة تلازمه، إما أن يصل القلب إلى الحياة أو الموت. وبموت القلب شقوة الدنيا والآخرة. والقلب الحي هو الذي اقترب ودنا من الله عز وجل، وهو الذي عرف الطريق إلى الله سبحانه وتعالى. قلب جاءه أمر الله عز وجل فسلم، وجاءه نهي الله عز وجل فسلم. لا يعرف الهوى، إنما هو أمر الله عز وجل. وربنا تبارك وتعالى برحمته وحكمته وعدله بين لخلقه وعباده ما به حياة القلوب، فحياة القلب في الوصول إلى الله عز وجل. ولن يصل العبد إلى الله سبحانه إلا بتعظيم محبته. فكلما أحب العبد ربه، كلما عظم أمره واجتنب نهيه، وكلما وقع في القلب علة حاد وابتعد عن أمر الله عز وجل، إلى أن يصل القلب إلى مرحلة الموات. فلا تسأل عن حال هذا العبد من شقوة. ومن ثم كان الناس ينقسمون إلى قسمين، سعداء وأشقياء. فالسعيد من عرف الله عز وجل وسار إليه ونال سعادة الدنيا والآخرة، والشقي من لم يعرف الله عز وجل فنال شقوة الدنيا والآخرة. وربنا تبارك وتعالى بين أمره وجله لخلقه وعباده وأرسل إليهم الرسل. ومن ثم كان حظ من خالف الرسل وحاد عن طريق الأنبياء أن يكون مهانا. حينما تقرأ نداء الله عز وجل لموسى عليه السلام وأخيه، حينما أرسلهما إلى فرعون، اذهبا إلى فرعون إنه طغى، فقول له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى. فجاء ذم فرعون بالطغيان، وليس هناك تفصيل. وربنا عز وجل أمر نبييه أن يلين له القول وأن يقيم عليه الحجة عسى أن يهتدي. بينما نرى في مواطن أخر أن الله عز وجل ذكر حال أقوام، أقام عليهم الحجة وأوضح لهم البيان، ولكنهم خالفوا أمره ولازموا نهيه وحادوا عن طريقه، كحال بني إسرائيل، كما قال عز وجل مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا. ما شبه فرعون بالحمار ولا بغيره، إنما بين ربنا تبارك وتعالى حاله من الطغيان، لأن أمره واضح لا يلتبس على اثنين. أما من ضل من الأمم الماضية كحال اليهود الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها، حملوها بمعنى أن الله عز وجل ألزمهم إياها ثم لم يحملوها ما أقاموا أمر الله عز وجل فيه. فكان التشبيه شديدا عظيما كمثل الحمار، والحمار هو أغبى خلق الله عز وجل خلق. يضرب المثل بالغبي أنه كالحمار، كمثل الحمار يحمل أسفارا، يحمل ما عليه دون أن يشعر بما عليه. ومثل آخر ذكر لنا في كتاب الله عز وجل لحال العالم الذي حمل علما وأعطاه الله عز وجل بيانا، ولكنه ما أقام أمره ولا اجتنب نهيه، كما قال عز وجل: مثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث. فنرى مثل فرعون طغى، ومثل من عرف الحق وحاد عنه كالحمار وكالكلب. فلزاما على العبد أن يعرف أمره. إن غالب الخلق ينظرون في أنفسهم إلى ما ظهر، إلى حالك وظاهر أمرك. قد تكون على استقامة، وقد تكون على أمر لله عز وجل تحمد عليه، ولكن ربما هذا يكون على سبيل العادة لا على سبيل العبادة. أحسست أن في السير إلى الله عز وجل نوعا من اللذة، فسرت ونافست، ولكن حينما تخلو بربك وتناجيه ويناجيك ترى نفسك أبعد ما تكون عن أمر الله عز وجل. وفي الحديث الذي رواه ابن ماجه بسند جيد عن ثوبان رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: يؤتى بأقوام يوم القيامة لهم أعمال كالجبال أو كجبال تهامة بيض، ظاهرها الكثرة وصورتها نقية لأنها ظاهرة يراها بعينيه لا بقلبه، يجعلها الله هباء منثورا. ففزع الصحابة وقالوا: يا رسول الله صفهم لنا، جلهم لنا. قال: أما إنهم أقوام إذا خلوا بمحارم الله انتهكوها. فالخلل هنا ليس في العمل، ولكن الخلل في القلب الذي يختم على العمل ويقول: هذا العمل لله عز وجل وهذا العمل لغير الله سبحانه. ومن ثم كان نظر العبد لقلبه من أعظم المهمات ومن أوجب الواجبات، إذ قد يؤدي العبد العمل وما لامس قلبه، بل قد يكون عليه وبالا في الدنيا والآخرة. ومن ثم كان القلب الحي الذي عرف الله عز وجل وأحبه، كان القلب الحي الذي لا يعرف إلا أمر الله عز وجل ونهيه، لا ينازعه هوى البتة. ومن ثم نرى أن محبة الله عز وجل لعبده إذا عرف الطريق إليه وأحبه أن يحميه الله عز وجل من كل آفة، وأن يحيل بينه وبين النكوث والرجوع عن طريق الله سبحانه. لما أحب الله عز وجل إبراهيم عليه السلام أنجاه من النار، كما قال عز وجل: قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم. أنجاه الله من النار وأعطاه الخلة التي لم يؤتها أحد قط إلا نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. ولما أحب الله عز وجل موسى عليه السلام، لما قال قومه: إنا لمدركون، قال: كلا، ثقة بالحبيب، لأنه موقن أن قلبه مع الله عز وجل وأن الله لن يضيعه قال كلا إن معي ربي سيهدين. فإذا بالبحر قد انفلق كل فرق كالطود العظيم، وحمل موسى ومن معه وأغرق فرعون. ولما أحب الله عز وجل عيسى عليه السلام لما أحاط به الروم لقتله وتعذيبه رفعه الله إلى السماء. ولما أحب الله عز وجل محمدا صلى الله عليه وسلم أحن له الجذع الجماد، حن الجذع لما فارقه النبي صلى الله عليه وسلم ووقف على أعواد غيره، فحن حنين العشار وبكى لفراق النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشق له القمر وأراه من عظيم آياته لما أسري به إلى المسجد الأقصى وعرج به إلى السماء. فمحبة الله عز وجل أصل في سير العبد إلى الله عز وجل، ولابد للعبد أن يفتش في قلبه عن آثار هذه المحبة، إذ قد يكون العبد دعي. كل الخلق يدعون محبة الله عز وجل، أما سمعتم حال من سبق كاليهود والنصارى؟ كما قال عز وجل: وقالت اليهود والنصارى نحن أبناء الله وأحباؤه. ترى قاطع الصلاة يدعي محبة الله عز وجل، ترى من يقارف كل خطيئة يدعي محبة الله عز وجل. فأدعياء المحبة كثير. فابتلى الله عز وجل أحباءه بتفرد في إتيان طاعته وترك معصيته، وكما في الحديث الذي رواه البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه، حديث الولاية، يقول فيه رب العزة تبارك وتعالى: من عادى لي ولي فقد آذنته بالحرب. انظر إلى عظمة المحبة، أن الملك بذاته وكبريائه يقول لجميع الخلق: من عاد لي وليا فقد آذنته بحرب. من هو الولي؟ وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه. ليست الولاية الدعاء، وليست محبة الله عز وجل كلام. أين قلبك؟ أين عملك مع الله عز وجل؟ ولا يزال عبدي بعد جهد وعمل في إتيان أمر الله عز وجل وفي اجتناب نهيه أبواب مفتحة، لأن الحب لا يقف بالعبد عند موطن واحد. إنما العبد إن أحب الله عز وجل لا يزال يسابق حتى آخر رمق، حتى آخر رمق، حتى آخر لحظة من عمره يسابق إلى الله عز وجل. ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها. ولئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذني لأعيذنه. أيها الحبيب، فتش في قلبك عن مواطن المحبة. أين مواقفك مع الله عز وجل؟ أين أنت عند أمر الله عز وجل؟ وأين أنت عند نهيه؟ حينما نتأمل إلى حال أصحاب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم حينما قال لأهل بدر كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لعمر: وما يدريك يا عمر لعل الله قد اطلع على أهل بدر، فقال: اعملوا ما شئتم قد غفرت لكم. وحينما رضي عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فأدخل غالبهم الجنة، والباقون مبشرون بالجنة أيضا. أيها الحبيب، إن القلب السليم به ينجو العبد في الدنيا والآخرة. وقد بين ربنا تبارك وتعالى هذا: يوم لا ينفع مال ولا بنون. أصول المشاغل في هذه الحياة المال والولد، أصول القطيعة في هذا الحياة المال والولد. ما غيب مغيب عن أمر لله عز وجل إلا وأحد هذين الأمرين، إما أن يكون منشغلا بمال أو أن يكون منشغلا بولد. وكما في الحديث: الولد مبخلة مجبنة. لما رأى النبي صلى الله عليه وسلم الحسن والحسين يقبلان أمامه فنظر إليهما، مجرد نظرة إلى ولديه أبناء علي، قال: الولد مبخلة مجبنة. ولكن من عرف الله عز وجل واستطاع أن يجبر هذا القلب على السير إليه مع تهييج المحبة نجا، ومن عطل قلبه وأقعده هلك. ما الذي جعل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يلاقون الأهوال بسبب هذا الدين؟ بلال ماذا فعل به؟ كم عذب في رمضاء مكة؟ كم سحل؟ كم سحب؟ كم وضع الحجر على صدره؟ كم وهو يقول أحد أحد؟ وابن مسعود كان راعي غنم، ينزل فيرى النبي صلى الله عليه وسلم يوضع سل الجزور على ظهره ولا يملك إلا الدموع، بكاء فقط. أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم تركوا الأهل والولد وهاجروا إلى المدينة، لماذا؟ لمحبتهم لله عز وجل. حرام بن ملحان لما كان في سرية تسمى بسرية القراء لتعليم أقوام الإسلام والقرآن، فغدروا بهم، فجاء رجل فطعن حرام ابن ملحان. ماذا قال لما رأى الدم يسيل من صدره بعد أن طعن بالحربة؟ قال: فزت ورب الكعبة، فزت ورب الكعبة. أيها الحبيب، إن المحبة لها علامات ودلالات. كلما عظم الحب في قلبك كلما أتقنت العمل. ترى الناس ينامون وأنت لا تنام، كيف تنام وقلبك مهيج بمحبة الله عز وجل؟ إن الله سبحانه وتعالى جعل لنا علامات ودلالات. علامات المحب أن قلبه مهيج، كيف ينام؟ كما قال عز وجل: تتجافى جنوبهم عن المضاجع. المحب قلق، المحب مشتاق إلى الله عز وجل، كلما رقد يشعر بوحشة الفراق، يشعر بوحشة وفراق، فيقوم فزعا للقاء من يحب. البخاري رحمه الله تعالى عنون عنوانا: القيام عند منتصف الليل قبل النزول الإلهي. لماذا؟ هذا أدب، أدب العبد مع الرب. حينما يقول الرب تبارك وتعالى في الحديث القدسي بأنه ينزل إلى السماء الدنيا في الثلث الآخر من الليل، فتأدب العبد مع ربي فقام قبل هذا ليستعد القلب للقاء من يحب. فجعل ربنا تبارك وتعالى حال هؤلاء أنهم لا يذوقون لذة نوم في هذه الدنيا حتى يروا ربهم. تتجافى جنوبهم عن المضاجع، يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون. ما أشغلهم ولا عطلهم عن الله عز وجل شيئا قط. الجزاء فلا تعلم نفس، فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. أيها الحبيب، هؤلاء أصحاب القلوب السليمة التي ثبتت واستقامت وعرفت الطريق إلى الله عز وجل، وقلب آخر أي القلب الثاني قلب مريض، قلب فيه علة، تارة يسير إلى الله عز وجل وتارة يقف، تارة يسرع وتارة يقعد بلا حراك. عدته الأماني، يتمنى ويتمنى ويتمنى، يعيش على وهم الرحمة وينسى أمر العذاب. ربما يأتي من الطاعات ولكنها باهتة، ربما يريد الخير ولكنه لا أثر له. فالقلب به علة، لا يستطعم طعم الحلو، إنما الكل في قلبه مر. فإن لم يسرع العبد بفكاك أسر قلبه وعلاجه هلك، لأن المريض قد يخشى عليه من الموت أرجى من الحياة. ومن ثم ما رأينا مريضا قط تركه أهله إلا وبادروا وأسرعوا إلى الطبيب خشية التلف. فما بال قلوبنا فيها من العلل وبها من الأمراض، قلوب مكبلة مقيدة. حتى الصلاة آخر معاقل الإسلام لا نأتيها إلا دبار. وإذا قام أحدنا إلى الصلاة أين قلبه؟ أين عقله؟ فيما يفكر؟ ما الذي يشغله؟ قد ينشغل بالتافه. كان أحمد بن حرب الملائي إذا دخل في الصلاة تغير لونه، اصفر وجهه، ارتعد. قيل له ما هذا الذي يصيبك؟ فقال يا قوم أتدرون بين يدي من أقف؟ بين يدي الله. ولذلك كان لزاما على العبد أن يبادر بثوبه، أن يسرع إلى الله عز وجل، أن يسابق، أن يجاهد. وربنا تبارك وتعالى رحيم، كلما رأى من عبده إقبالا أسرع إليه، كلما رأى من عبده استغاثة نجاه. كم من عبد مكلوم مكروب لجأ إلى الله عز وجل بقلبه المريض فنجاه من كل هم وغم. ذنوب أثقلت، ذنوب عطلت، والإنسان لا يدري، هائم يوم بعد يوم، يرى طعاما يؤكل وشرابا يشرب وراحة بال، ولا يدري أنه في سكرة، لا يدري أنه في سكرة، لأن أيامك تقربك من الموت. ماذا قدمت؟ ما هو رصيدك؟ ربما لا ترى شيئا ألبته. لا تخادع نفسك، لا تخادع نفسك، قم لله قومة صادقة ينجيك الله عز وجل. ذنوب ربنا تبارك وتعالى غافر الذنب وقابل التوب. كم من أقوام أذنبوا بل وقعوا في الشرك فسلمهم الله عز وجل وأنجاهم وصاروا رموز ورؤوس. لما جاء بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قالوا يا رسول الله قبل الإسلام قتلنا وسرقنا وزنينا وفعلنا، فنزلت الآية قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله. رب كريم جواد يدعوك إليه وأنت تفر، تهرب من من؟ من الرحيم الودود غافر الذنب قابل التوب. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. لو أن لك من الذنوب كالجبال ومن الخطايا كالوديان يغفرها لك إن صدقت توبتك.
أيها الحبيب، الطريق إلى الله عز وجل يحتاج إلى بصيرة. ربما لا ترى معين، ربما لا ترى من يأخذ بيدك، ربما لا ترى ناصحا في زمانك، فأقبل على الله عز وجل ولذ به، عسى أن ترى في قلبك فسحة فينفسح القلب لأمر الله عز وجل فتنجو. عودوا إلى ربكم واستغفروا. الحمد لله رب العالمين، ولا عاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. عباد الله، قد ترى قلبك في مواقف، وقد تراه في مواطن يكاد أن يطير، ترى لذة طاعة وترى شؤم معصية، فتقول في نفسك أنا، ولكن سرعان ما تذهب هذه اللذة ويذوب هذا الطعم، لأن القلب يعاني من علل ويعاني من أمراض. فمن ثم أقبل على ربك، علاجك بيد الله عز وجل. أما علمتم أن من السبعة الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، رجل ذكر الله خاليا. من وقف على باب الطبيب ربما لا يؤذن له إلا بعد أن يحل عليه الدور، ولابد من حجز. والرب عز وجل يقول لك أن بابه مفتوح. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله. فمن السبعة الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، رجل طرق باب الملك دون أن يراه أحد، ذكر الله خاليا، أغلق بابه أو دكانه، قعد في مكان لا يراه أحد، فهيج قلبه بذكر النعم. كم فيك من نعم، كم لله عليك من عطايا، ماذا قدمت؟ لا شيء. كم فيك من ذنوب، كم تعصي الله عز وجل وهو بك حليم، ستير يسترك. فهيج قلبه إما بذكر النعم أو بخوف الفوت بالمعاصي والذنوب، فاضت عيناه. كان من السبعة الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. وفي الحديث الذي رواه الترمذي وأبو داود عن أنس رضي الله عنه، وفيه يقول رب العزة تبارك وتعالى: يا ابن آدم، إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك على ما كان منك ولا أبالي. ربك يطلب منك أن تدعوه، يطلب منك الدنو، إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك على ما كان منك ولا أبالي. يا ابن آدم، لو بلغت ذنوبك عنان السماء إلى السحاب غفرت لك على ما كان منك ولا أبالي. يا ابن آدم، لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا للقيتك بقرابها مغفرة. أين قلبك؟ أين قلبك غفر لرجل كان يمر بطريق من طرق المسلمين، فرأى غصن شوك، رأى غصن فيه شوكات، فخاف أن يصاب أحد من المسلمين فنحاه جانبا فشكر له وأدخله الجنة بعمل صالح. وغفر لرجل أسرف على نفسه، كان مسرفا في الذنوب والمعاصي والآثام، وقبل الموت جمع أبناءه، رأى أنه سيموت، أحس بالموت. ومن منا يحس بالموت عند علة أو مرض؟ يظل الأمل بالعبد والأماني حتى تصل إلى الحلقوم. أحس هذا الرجل أنه في خطر، فجمع ابنه وقال: يا أبنائي، إني أشعر بدنو أجلي، وإني أمركم أمرا، هل تلبون؟ قالوا: لبيك. قال: إذا أنا مت فحرقوني، ثم اجعلوني رمادا، ثم ذروني مع الريح. لماذا؟ ما هو السبب؟ قال: لئن قدر الله علي ليعذبني عذابا ما عذبه أحدا من خلقه. رأى الذنوب كالجبال ولا طاعات، فوقع في قلبه من الله خشية وعظيم خوف، حتى أنه من شدة جهله وعظيم حمقه أنه ظن أن الله لن يجمعه، فجمعه الله عز وجل. ثم قال: يا عبدي، ما حملك على هذا؟ قال: ربي، من خشيتك. فغفر له، وغفر لتاجر كان مسرفا. لا يقيم أمر الله عز وجل إلا أن فيه خله ولازمته خصله. كان يقول لأجيره أو لعامله أو لأجرائه وعماله: تجاوزوا عن المعسر، إن رأيتم معسرا لا تضيقوا عليه ولا تشغلوه بالطلب، عسى أن يتجاوز الله عنا. فلما قبض ومات، قال ربنا عز وجل لملائكته: ما له؟ قالوا: ليس له شيء، صحيفته فارغة. إلا أنه كان يقول لأجيره: تجاوز عن المعسر، عسى أن يتجاوز الله عنا يوم القيامة. فلزمته الرحمة، فقال عز وجل: نحن أحق بهذا منه، وأدخله الجنة. بل الكريم الجواد الرحيم غفر لبغي، فشى أمرها بالبغاء، مرت بأرض قحط ليس فيها ماء إلا ركية بئر فيها قليل من الماء بقاع البئر، ورأت كلبا يلهث من شدة العطش، فنظرت إلى الكلب وأشفقت عليه وقالت: بلغ به ما بلغ بي. فجازفت بنفسها ونزعت موقها النعل، ونزلت البئر ولاقت المخاطر لسقيا كلب، فصعدت وسقت الكلب، فشكر الله لها وأدخلها الجنة بعد أن غفر لها. أيها الحبيب، قلب سليم وقلب مريض، وغالب قلوبنا هكذا، قلوب مريضة، ومن شدة الألم قد ينسى العبد الألم، أو إن شئت قل من طول الألم قد ينسى العبد الألم. سن الذي عنده مرض مزمن لا يحس بالألم، فربما لا نشعر بآلام قلوبنا، ويظل العبد في سكرة بعد سكرة حتى لا يفيق إلا وقلبه ميت، والعياذ بالله. العبد أي الصنف الثالث، إن مات قلبه يرى حياة بعد موت. مات القلب ولكن عند أول سكرة يفيق وينتبه، ماذا يفعل؟ أصاب قلبه حياة، انتبه، جاءت سكرة الموت بالحق، يقول: رب ارجعون. يتمنى أن يرجع، رأى أنه كان غافلا، كان في نوم طويل، رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت، ولو ساعة من زمان يطيع فيها الله عز وجل. فيأتي جواب الملك: كلا، إنها كلمة هو قائلها، ما قال إلا بعد أن رأى حياة، ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون، يظل في قبره إلى أن يبعثه الله عز وجل. أيها الحبيب، الطريق شاق، ناح فيه نوح وألقي إبراهيم في النار، وخرج موسى طريضا من وطنه وقومه، وقتل يحيى وزكريا. ما هي إلا لحظة حتى تلقى ربك، والله الذي لا إله غيره، ما بيننا وبين الموت إلا أن ينادى فلان مات، وجاءت سكرة الموت بالحق، ذلك ما كنت منه تحيد. قد يبكي عليك قومك، ولكن بعد أيام ستكون في عداد النسيان، إن ذكروك يقولون يرحمك الله. ليس على سبيل الدعاء، ليس على سبيل الدعاء إلا من ولد صالح، إنما على سبيل الذكر، لأنها كلمة دارجة على كل لسان. أسأل الله الملك الكريم الجواد المنان أن يغفر ذنوبنا، وأن يقل عثراتنا، وأن يأخذ بأيدينا إلى البر والتقوى. اللهم ارحمنا يا أرحم الراحمين. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا ربنا من الهداة الراشدين.
وقدرك محقا تشرح فؤادك كل حين،
وقبل إلى بطاعتك يسعدك في
دنيا ودين، واحمل بقدرك محقا تشرح فؤادك كل حين.